السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة الحديث، وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت: أفقت إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يزيد قال: سمعت معاذة أنها سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب، أفأمرهن أن يغدين؟ قال محمد بن جعفر: تعني يقضين. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت: سألت عائشة، سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا حكم يتعلق أيضا بالمرأة الحائض، وقد سبق ذكر بعض الأحكام في ذلك. وقلنا أن الحائض يحرم عليها في وقت حيضها الصلاة والصيام، من ضمن الأمور التي تحرم عليها الصلاة والصيام، وكذلك يحرم أن يأتيها زوجها جامعة، وكذلك يحرم عليها الطواف بالبيت، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت يوم حجها: افعلي كل شيء يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فهذه المسائل مجمع عليها، هذه الأمور مجمع عليها أن الحائض لا تفعل ذلك. وهناك مسائل أخرى مختلف فيها كقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن ذلك يحرم عليها أيضا، وذهب آخرون إلى أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وأن تمس المصحف وأن تدخل المسجد، وهذا القول هو الأرجح والله أعلم. وإن كان القول الثاني يعني ذهب إليه أئمة كبار، لكن الأدلة التي استدل بها ليست قوية، فقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائط إنه حديث ضعيف لا يصلح التمسك به. وكذلك عموم الآية التي استدلوا بها بالنسبة للحائط وقاطع عليها بالنسبة للجنب وقاطع عليها الحائط، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال هذا دليل على أن الجنب لا يدخل المسجد، والحقيقة أن الآية لم تذكر المسجد من قريب ولا بعيد، عندما انظرت في الآية تجد ما في ذكر المسجد خاص. نرى الآية ثاني ولا حفظنا؟ نرى ثاني، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فين ذكر المسجد هنا؟ ما في ذكر المسجد كلها الصلاة. هم قالوا قول عامل السبيل يعني نخش المسجد بس العبور، لكن الحقيقة أن المسجد لم يذكر، إنما النهي عن الصلاة لا تقرب الصلاة وأنت جنب، أنه يحرم على الجنوب أن يصلي إلا أن تكون عابر السبيل يعني مسافر فلم تجد الماء فجاز له أن يصلي في التيمم، لكن لا دخل له بدخول المسجد، وهذا هو الراجح. وقلنا من الأدلة على جواز بقاء أو دخول الحائط المسجد حديث المرأة التي ضربت خيمة في المسجد، وكان هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل أنت تتركين المسجد وقت الحيض أم لا، هل أنت ممن بلغنا سن اليأس أم لا، فطرق الأمر دون استفسار، والأمر إذا طرق في الاستفسار فهو ينزل منزلة العموم، وهذا يدل على جواز دخول الحائض المسجد. ومما يستدل على ذلك عموم البلوى، يعني ايه عموم البلوى؟ يعني هذه من المسائل العامة وليست مسائل يحتاج اليها خاصة الناس، انها مسألة عامة كل النساء تحتاجها. ولو كانت هذه المسألة مما يعني القول الراجح فيها عدم دخول الحائض المسجد او عدم جوازها قراءة القرآن لشهر ذلك ولنقل الينا باحاديث صحيحة قوية، يعني ما فيش مسألة مثل هذه تخفى على الرواة فلا ينقلوها. فهذه المسائل العامة التي تقول فيها عموم البلوى يحتاج اليها جمهور الناس، فمن المستحيل أن تكون مثل هذه المسألة لا يعلمها النساء أو لم تنقل إلينا نقلا قويا. ولذلك ابن تيمية يحتج أحيانا بمثل هذه المسألة في أو مثل هذه القاعدة في بعض المسائل، يعني لما جه يرجح هو أن المرء إذا صلى وقد انكشف ظهر قدمها فصلاتها صحيحة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أنه لا يجوز لها أن تخشف ظهر القدم، إنما البطن يعفى عنه، بطن القدم نوع الأرض لما تزدد ظهر بطن قدمها ولا تعفى عنه، إنما ظهر القدم لابد أن تغطي. وذهب الحنفية إلى أنه إلى جواز كشف ظهر القدم من الصلاة الصحيحة. وحجة الجمهور حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار غير إزار، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه. وهذا الحديث ثبت مرفوعا وموقوفا وكلاهما ضعيف، يعني المرفوع ضعيف والموقوف ضعيف. طيب إذن لا يصلح حجة. فيقول ابن تيمية أن هذه المسألة العامة لو كانت هذه المسألة معروفة لنقلت إلينا نقلا صحيحا قويا صريحا. ثم استدل على الجواز بأنه لم يأتي نص. الأصل أن المرأة في بيتها بملابس خدمتها، وغالب الحركة ان تظهر القدم، لان المرأة في بيتها مش هتعمل الثوب بحيث انه يغطي ظهور القدم. طبعا في بيتها يعني بيوت الصحابيات التي نزل في زمانهن القرآن، لان طبعا لو كان الثوب طويل زي ثوب الخروج تخيه ذراع تخيه شبر تخيه ذراع سبب في ذلك حرج في البيت. فقال لما كان هذا هو لباسها في بيتها فإن ربنا سبحانه وتعالى أنزل أحكام عند الخروج، لما تخرج من بيتها هذا اللباس لا يصلح، إنما اللباس عند خروجك من البيت له صفات مواصفات معينة كذا وكذا وكذا وكذا. ولم يأتي نصوص في وصف ثيابها في الصلاة إلا الخمار أم بالخمار. فقال فما على ذلك فهو على أصله. وعلى ذلك إذا انكشف ظهر قدمها أو الكفين أو الوجه، لأن هذا هو الأصل، لكن تغطي الشعر لأن هذا في بيتها كشف شعره وعنقها ويمكن شيء من أول الصف، فأمرت بالحجاب بالخمار الذي يغطي هذا كله، وبقي أن تلبس ملابسها التي في بيتها، يعني الدرع التي تلبسه الدرع الجلبي، وغالبا تكون مكشوفة القدم. طبعا احنا بنقول هذا لباس صحابيات، لما يجوا على الصلاه في بيوتهم قاعدين مش قاعدين قاعدين مش لابسين، يبقى ايه ينفع تصلي بغير لبس؟ لا، هذا في الزمن الذي نزل فيه القران وبين فيه التشريع، عشان ما يجيش واحد يفتي الناس كما افتى احدهم في السبعينيات ان يجوز للمراه ان تصلي بالبيوت. تصلي بالبيوت هذا طبعا كلام باطل، فكلام ما انزل الله به من سلطان، لا يجوز الرجل صلى عن المراه. فانظر هنا الى عائشه رضي الله تعالى عنها كيف تحتج لهذه المراه، هي لم تجيبها وانتهى الامر، لكن فهمتها قاعده مهمه في حياه المسلم. اولا نفهم هنا ان عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت مرجع وخاصة للنساء، بل كان يرجع إليها كبار الصحابة رضي الله تعالى عنها، فهي لعلمها الغزير وفقهها الواسع، وكما قلنا كانت كان لها انتقادات على كثير من الصحابة ترد عليهم، لو واحد أفتى بذلك تقول لا الرسول ما قالش كذا، الرسول قال كذا، فترد عليهم، وقد مر بنا ردها عن ابن عمر لما كان يكفي المرأة ان هي اذا اراد ان تغتسل انها تنفض شعر رأسها فوق يعني فوق الضفيرة. فقالت افلا كان يأمرهن ان يحلق يغض الشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يبين في الحديث ان الحائط لا تنفض ولا الجنب لا تنفض الضفيرة انما يكفيها ان هي تضع الماء على رأسها حتى يصل الى شؤون رأسها او سؤون رأسها. لكن لا يلزمها في وقت الغسل سواء كان غسل جنابة او غسل حيض انها تفك هذه الضفائر. فهذا بعض المواقف لعائشة رضي الله تعالى عنها. ذلك كان الناس يرجعون اليها خاصة للنساء. فهذه المرأة تسأل عائشة رضي الله تعالى عنها اتقضي احدام الصلاة ايام محيضها اي تقضي هذه الايام هن هي لا تصلي ولا تصوم والشرع فرض عليها قضاء الصيام ولم يفرض عليها قضاء الصلاة وهذا من التيسير في الشرع حكمة. فأذن أولا الصيام يفرض في العام مرة واحدة شخص وإذا حلت المرأة في هذا الشهر صحيح أيام عدتها وقلنا غالب النساء 6 أو 7 أيام يبقى إذا كانت السنة 360 يوم فهي هتشيل منهم 30 يوم يبقى قدامها 330 يوم في السنة تقضي فيهم 6 أيام أو 7 أيام. هذا أمر في تيسير ما فيهوش مشقة عليه ليس هناك مشقة في ذلك. لكن لو قلنا لها عيد الصلاة 7 أيام 5 صلوات 35 فريضة في خلال 21 يوم لأن بقية الشهر فهي على ما تقضي هذه الايام يكون ايه يكون جاءت لها الدورة الثانية فربما تسبب ذلك لها الى عنف او مشقة او حرج على الاقل هذا سبب لها حرج. وبعض النساء ربما كما ترى صحيح البخاري شريح القاضي حارت في زمانه امرأة يعني انتهت عدتها في شهر حارت 3 مرات في شهر واحد طبعا حلفها وسأل عن دينها فلما قيل لها انها ذات دين يعني ما تكذبش في 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 هذا امضى قولها واعتبر قولها صحيح. فامر الحيض يختلف من امرأة لاخرى. فنشوف بقى لما نكون مثل هذه المرأة تحيض في الشهر 3 مرات او مرتين يبقى ما تلحقش تقضي الصلوات التي عليها فهذا يكون في شيء من الشدة والمشقة. فلا تؤمر بقضاء الصلاة ولا تؤمر بقضاء الصيام. فلكن الخوارج ذهبوا الى وجوب قضاء الصلاة ايضا. الخوارج ذهبوا الى ان المرأة تقضي الصلاة المرأة الحر تقضي الصلاة. والخوارج يقال لهم الحرورية لانهم نزلوا في مكان اول ما نزلوا فيه جنوب الكوفة يقال له حرورا فنصبوا اليه فقيل لهم الايه الحروري وهم الخوارج. فلما سألت المرأة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت احرورية انت يعني هذا كلام اعتقاد الخوارج وفعل الخوارج وليس من فعل المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لها المرأة لست حرورية ولكني أسأل كما جاء في الرواية الثانية قالت لست حرورية ولكني أسأل. قالت قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تؤمر بقضاء. يبقى هذا هو القاعدة التي تدل على سيدة عائشة إن المرجع في هذه المسائل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء بالقضاء فهذا دليل على أنهن غير مأمورات بقضاء هذه الأيام. والمسائل الشرع لا ترجع فيها إلى العقل ولا إلى القياس ولكن يرجع فيها إلى الاتباع. مسائل الشرع طبعا القياس موجود لكن في حدود معلومة لكن مش مسألة عقلية مش معنى كده لا كده يبقى كده ما ينفعش. يعني مثلا هل يجوز إهداء ثواب القرآن للميت؟ معلوم في الشرع أنه يجوز أن تتصدق عن الميت فأن تدعو له. طيب قراءة القرآن أجازه بعض أهل العلم والراجح عدم جوازه. طب الأجازوه أجازوه ليه؟ قالوا هو يهدي ثواب القراءة قياسا على ثواب الصدق. نقول لا يصلح هذا القياس لا يصلح هذا القياس لأن هذه أمور تعبدية والأصل في العبادة المنع إلا ما جاء به الشرع. ونحن لا نعلم ما الذي يصل للميت وما الذي لا يصل له إلا بنصوص الشرع. في نصوص قالت لا يصل بيصل في نصوص ما ذكرتش نصر لا نقول لا يصل يصل. طيب فيها ايه يا عم الان احنا نعمل حاجة وحشة ما نقرا وخلاص نقول لك لا. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. مع ان صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين رحمة في حياتهم ومماتهم وكم مات في زمانه صلى الله عليه وسلم اناس ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ لأحدهم القرآن ولا الفتحة ولا سورة الملك ولا سورة ياسين ولا المعوذات ولم يأمر أحدا بذلك ولم يوصي أحدا بذلك. فنقول فعله سنة وتركه سنة فعله سنة وتركه سنة. فما فعله صلى الله عليه وسلم فالسنة أن نفعله وما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة أن نتركه. يبقى ده إيه؟ ها؟ هذا يسمى السنة التركية لأن المصطبع قائم وليس هناك مانع من فعله لو كان فيها مصلحة ومنفعة ولو كان يصل ثوابها. لكن نقول الصدقة ثبت فيها الحديث الدعاء له ثبت فيها حديث آية الصوم عنه إن كان عليه الصوم ثبت فيها حديث الحج عنه والعمرة نعم ثبت فيها حديث قضاء الدين نعم ثبت فيها حديث لكن صلى عنه فاش لما يثبت ذلك حديث اقرأ القرآن وتحب ثوابه له لم يثبت هذا لم يثبت هذا في نصوص. فنقول المرجع في فعل النبي وزمن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا جاءك الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعبد عليه وهذه حجة لا تدخل فيه العقل وتقول أشمعنا والحكمة هذه طريقة لا تصلح مع العبادة ومع الخضوع والتذلل لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان الصحابة هي دي حجتهم. يجي واحد يقول لك أنا مش مقتنع مش مقتنع دي تتحمل على معنى إيه؟ إن كان مش مقتنع لأن الأدلة لم تظهر له فهذا قول صحيح يحتاج يظهر لي الأدلة. فإن ظهرت له الأدلة يعني زغرت له آية قرآنية ظاهرة الدلالة أو حديث صحيح خلاص يبقى سمع وطاع. لكن مش مقتنع لأن يعني الحياة ما انفعش الكلام ده دلوقتي أو يعني أنا إزاي الواحد يعمل كده فيها إيه يعني لو عمل كده لا نقول هذا هذا كلام باطل قد يوصل لصاحبه والعياذ بالله إلى الكفر. يعني الله عز وجل أمر بشيء قال النبي صلى الله عليه وسلم بشيء هذا كلام مش مقتنع يعني فيها يعني من الواحد يبدأ الخاتم ده مش مقتنع. فقوله طيب مش مقتنع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتق بالذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثي خلاص هذا وجه الاقتناع إنك تعرف الدليل. طب يجي بعد ماذا في طب فيها إيه يا أخي يعني هو لابس يعني لابس ذهب إيه يعني مشكلة يعني حصل حاجة يعني هذا كلام إيه؟ هذا كلام يناقض ما في قلبه من الايمان وقد يصل كما قلت قد يصل صاحبه الى الكفر والعياذ بالله. فكان الصحابه يحتجون لما الواحد يصير فيهم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مثلا ابو عبد الله بن عمر يقول له واحد يسال لماذا أرى الناس إذا رأوا ذي الحجة يهلون وأنت لا تهل إلا إذا كان يوم التروية؟ ولماذا أرى الناس يستقبلون الأركان الأربعة في البيت وأنت لا تستقبل إلا الركنين؟ ولماذا لا تصفق بالصفرة؟ خلاص الجواب بتاعه سهل أوي. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج يوم التروية. مش أي مثال جدال ونقاش طويل. أنا بعمل كده إذا هو ليه؟ هو ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. أهل بالحج يوم التروية يوم 8. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت إلا الركنين. هو ده اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلح بالصفرة والعفرة والزعفران. خلاص انتهت القضية. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. النبي فعل نفعل. النبي ما فعلش ما فعلش. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبينت له أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحائض لا تقضي الصلاة لأنهن قلنا لا يؤمرن بقضاء الصلاة في زمانه صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخيرة توضيح أكثر كان يطيعون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. باب تستر المغتسلة المغتسل بثوب ونحوه. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هاني بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسطرت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. وحدثناه أبو قريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال فسطرته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى 8 سجدات وذلك ضحى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري أخبرنا موسى القاري حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وتطرته فاغتسل. فأتطع فيه وجوب الابتعاد أو الاستتار عن أعين الناس إذا أراد الإنسان أن يغتسل. وذكر فيه حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فصارت ابنته فاطمة بثوب ليغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ثم قام وأخذ الثوب والتحف به ثم صلى 8 ركعات وذلك ضحى. فاستدل أهل العلم على أنه يجوز أن تصلى صلاة الضحى 8 ركعات لهذا الحديث. وبعضهم يقول لا، هذه الصلاة تكون عند الفتح، إذا فتح الله عز وجل على المسلمين يصلون صلاة يسمونها صلاة الفتح وتكون وقت الضحى 8 ركعات. لكن عموم العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز صلاة الضحى 8 ركعات. وقد جاءت الأحاديث في صلاة الضحى كثيرا، فمن فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات وأنه صلى 8 ركعات في هذا الحديث. وثبت من قوله عليه الصلاة والسلام الركعتين والأربع، الركعتين والأربع. فقال أهل العلم الأفضل أن تكون أربع ركعات، ويجوز أن تكون اثنين وأن تزيد إلى ثمان. وقال وهذا هو آخر أو أزيد شيء في صلاة الضحى، أكثر شيء في صلاة الضحى. لكن جاء رواية في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، ويزيد ما شاء. فاستدل بعضهم بذلك على جواز الزيادة إلى ستة وإلى ثمانية وإلى عشرة وإلى اثناشر. فبعض أهل العلم لا الحديث على إطلاقه، وبعضهم يقيده بما ثبت بما شاء، يعني بما ثبت في حديث أخرى فيقول آخرها ثمانية، والأمر فيه واسع ولله الحمد. باب تحريم النظر إلى العورات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال ما كان عورة عرية أو عرية الرجل وعرية المرأة. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل أو إلى عرية الرجل، يعني لا ينظر إليه وهو عريان، هذا في الرواية الثانية. أو لا ينظر إلى عورته، فيحرم نظر الرجل إلى عورة الرجل. وعورة الرجل أولا بالنسبة للسوأتين قبل الظهر فهما عورة بإجماع أهل العلم، وما بين السرة إلى الركبة فالراجح أنهما أيضا عورة، والراجح يعني في خلاف. فبعض العلماء يرى أن العورة هما السوأتين فقط، وما بين السرة والركبة لا يرونه من العورة. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كشف عن فخذه، فدخل أبو بكر، دخل عمر فلم يستر فخذه حتى دخل عثمان فغطى، فقالت له عائشة وسألته عائشة فقال أفلا يستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه في حضور أبي بكر وعمر، ولو كانت الفخذ عورة لما كشفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث خيبر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر اشتد حتى انكشف فخذه صلى الله عليه وسلم، يعني جري بالدابة اللي كان راكبها ومن شدة الجري انكشف فخذ النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحو ذلك. قالوا فهذا يدل على أن الفخذ ليس بعورة. وأما من يستدل على أنهما عورة حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقد كشف عن فخذه فقال غط فخذيك أو غط فخذك فإن الفاخذ عورة. طيب فبأي الأحاديث نأخذ؟ هنا لا بد من قاعدة الجمع بين الأحاديث، وقد ذهب أهل العلم إلى أن إذا تعارض القول والفعل كتب القول، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله. قالوا لأن الفعل يدخله الاحتمال، فعل يدخله الاحتمال، وأما القول فهو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لكل فرد من الأمة، مفيش احتمالات فيه. يقول بيخاطب واحد يقول له اللي فات دعوة، ده له الحكم. إنما كان يكون احتمال، أولا احتمال التخصيص، احتمال الحرج لم يتمكن إلا أن يفعل هكذا، احتمال النسيان ونحو هذا، ففي احتمال. وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فيبقى حديث القول مقدمة على أحاديث الفعل. ولذلك الإمام البخاري استدل به تعليقا على تغطية الفخذ، وهذا هو القول الراجح والأحوط في الدين، هذا هو القول الراجح والأحوط في الدين. لكن هل يدخل في ذلك السرة نفسها والركبة نفسها، هل يدخلان في العورة؟ أما بالنسبة للسرة فلا أعلم في ذلك حديث لا بنهي ولا بتحريم ولا بإباحة صحيحة، وإلا فهناك حديث أخرى ضعيف. وأما بالنسبة للركبة فالراجح أن الركبة نفسها ليست من العورة، لما نقول ما بين الركبة إلى السرة، لكن الركبة نفسها لا تدخل في العورة، وذلك فيما ثبت أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، وقد يعني كشف ثوبه حتى ظهرت ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد غافر صاحبكم، ولم ينهه صلى الله عليه وسلم عن تغطيته لركبته، لم ينهه صلى الله عليه وسلم عن تغطية الركبة، فدل ذلك على أن الركبة نفسها ليست من العورة، لأن أول الركبة يعني فوق الركبة لغاية السرة تكون هذه عورة الرجل. وهل يجوز للرجل أن يستر من السرة إلى الركبة ثم يصلي هكذا والبقية جسد مخشوف بحجة أن هو ستر عورته؟ نقول لا، زينة الصلاة شيء وعورة النظر شيء آخر. زينة الصلاة لابد أن يستر العورة، وأن يزيد على ذلك أن يستر منكبي المنكب الكتفين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن لا تصح صلاة الرجل ليس على عاتقه من ثومه شيء، يبقى لازم يكون على العاتق، العاتق هو الكتف، لازم يكون العاتق عليه ثياب يستر أعانيه. هذا بالنسبة لعورة الرجل مع الرجل. وأما عورة المرأة مع المرأة فالراجح أيضا في خلاف، فبعض أهل العلم يرى أن المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، يعني تستر من السرة إلى الركبة. والراجح كما ذكرنا في الدرس الماضي أنها لا تكشف إلا عن مواضع الزينة، وبقية جسدها أمام المرأة عورة، إلا طبعا الحاجة والضرورة، على الضرورة يعفر. لكن الأصل أن المرأة أمام المرأة تستر جميع بدنها ولا تكشف أمامها إلا مواضع زينتها، لقوله سبحانه وتعالى أو نسائهن في ذكر من يجوز لهن أن يظهرن الزينة أمامه، فقال أو نسائهن. وأما المرأة أمام الرجل فجميع بدنها عورة، بل جميع بدن المرأة أمام الرجل عورة، لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت فشفى الشيطان. جميع بدن المرأة أمام الرجل عورة، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، ولا يجوز لها أن تكشف عن شيء من بدنها أمام الأجانب. الواحد يقول لك طب ما هي بتصلي كاشفة الوجه والكفين، نقول هذه زينة الصلاة تختلف، زينة الصلاة عن عورة النظر، عورة النظر أمام الأجانب لا يجوز لها أن تكشف شيئا، ولكن في الصلاة تكشف عن وجهها، يجوز لها ان تكشف عن وجهها وكفيها، بل قلنا منقرض، يجوز لها تفسير عن ذلك في صلاتها. وعلى ذلك نقول لو صلت المرء في بيتها في غرفة مظلمة محكمة الأبواب تعلم يقينا أنه لا يدخل عليها أحد، فهل يجوز لها أن تكشف عن شيء من بدنها في صلاتها؟ لا، لكن لو قعدت لوحدها ولبست ملابس كشفت عن وجهها وعن شعرها خلاص، يعني مسألة النظر هنا مش ورد. لكن عندما تريد الصلاة فلا بد أن تقوم لزينة الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، زينة الصلاة شيء وعورة النظر شيء آخر. قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، يعني يلبس أو لا يستتر الرجل مع الرجل في ثوب واحد، وليسكت في ذلك الغطاء. أنا أرى أن ذلك أحوط، يعني كل واحد يتغطى بثوب مستقل. لكن قد يقول بعض الناس إن هذا محمول على الثوب الواحد إذا كان للتستر، يعني الثياب ساترة، يعني هو مش لابس ثياب ومحتاج بشيء يستره، فيفضي كل منهما إلى ثوب واحد إلى بحيث تلتصق الأجسام بلا حائل. قد يقول قائل ذلك، نقول هذا طبعا واضح، الحرمة فيه واضحة، ما ينفعش من الاثنين عريانين ولو كانوا الاثنين رجال والاثنين نساء ويلتحقوا بثوب واحد، هذا لا يجوز أبدا، هذا محرم. وتبقى المسألة الثانية لو انهم لابسين ملابسهم وأرادوا أن يناموا وغطوا بطن البطانية واحدة ولا حق واحد، نقول الأحوط في ذلك أن نمتنع أيضا لعموم ظاهر الحديث والله أعلم. يبقى الأحوط في ذلك أيضا لكل واحد يفضي بثوب واحد حتى لو في غطائه والله أعلم. باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. طبعا هو بعد ما ذكر الباب تستر امام الناس وذكر حفظ العورة، طبعا مما يرد في ذلك حفظ العورة حتى الانسان لا ينظر الى عورة نفسه الا لحاجة. في حديث بعز بن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، قال احفظ عورتك الا من زوجك وما ملكت يمينك. قال يا رسول الله القوم يكون بعضهم مع البعض، يعني احيانا يضطروا ان يكونوا مسافرين مع بعض، ينزلوا في اماكن مستقل الانسان يغير ملابسه، فقال ان استطعت الا يريانها احد فقط، يعني ايه بقدر ما تستطيع انك انت تحافظ الا يرى احد عورتك. قلت يا رسول الله احدنا يكون خاليا، واحد قاعد لوحده ممكن بقى يخشى عن عورته وينظر الى عورته بلا حاجه وبلا ضروره؟ قال فالله احق ان يستحي منه من الناس، يعني حتى لو كنت واحد لا تكشف عن عورتك لان هذا قد يفتح لك الشيطان ابواب كثيره من الفتنه. باب جواز الاغتسال عريانا، يعني بعد ذلك جاء باب اخر وهو ان الانسان لو يريد ان يغتسل لا يشترط ان يغتسل عليه ثيابه، بل يتجرد عن ثيابه بشرط ان يستتر عن الناس. قال وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منه. كما قلنا دي صحبة همام، وهي بنت همام ذكر أحاديث كثيرة والإسناد ده بيجينا كثير. حديث عبد الرزاق حدثنا معمر يقول هذا ما حدثنا عن همام بن نبي، هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت، وقال رسول الله دي معطوف على إيه؟ الحديث لا بكثير، يقول هذا فذكر احاديث يعني صحيح سبحانه حديث كثير فذكر حديث منه كذا وكذا كذا ومنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس الإسناد. وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. ودي عاد عندهم حتى عند الخواجات لذات دلوقتي يقول لك عشان يوفروا حمامات نافع يعملوا ماسورة وعليها شاش من نفس الماسورة يخش كلهم ايه يستحموا عراء ينظر بعضهم الى عورة بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده لان موسى كان حيي فكان يذهب فيغتسل وحده يستتر عن اعين الناس. فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آبر مرض بخصيته اي عظيم الخصية. قالوا هو ايه يعمل كده عشان في عيب يتعلق بفحولته وبرجولته. فقال الراشد ايه استحمى مع اشكاله. ودايما اهل الباطل ينسبون الطهر لمن يحافظ على نفسه وعلى طهارته. يعني المرأة يوم ما تلبس النقاب ولا تتحجب يقول عملت كده عشان ايه وراقي حاجات استخدمي انها تريد وجه الله فيتهمه عاوز ارتاح يقول كل متحيد حرامي عشان ايه تفرق. هو الاول كان مخوف البلد كلها لكن خدش حد بيتكلم بقى راجل صافي ورع وخاف الله عز وجل فتنسب اليه التهم وهكذا. واحيانا تكون التهم ايه يعني جاي كده من نفق الخيام واحد كده يتخيل قصه فيوم لزقها في محجبه او لزقها في واحد ايه واحد يقول لك مثلا ايه طلع الاتوبيس وواحده منتقبه طلعت واحد تفرح الناس ودخل من الصوره هو ايه لا واحد ملتحي. طب خليه واحد مش ملتحي لا لازم واحد ملتحي يعني برضك الملتحي هو ملهاش وسيله الا انه يلبس النقاب. فإن الحرامي ما يرضاش يعمل كده حرامي يقول لك لا ما يرضاش واحده ست ما يرضاش لنفسه يقول لك لا يا عم حتى لو مسكون سجن الرجال لكن يقول السجن على واحده ست يعني مش كويسه في حقه. لا ممكن يمثل نفسه يعني راجل ضابط ممكن يعمل نفسه ضابط عشان يضحك على الناس. فهل يقال بقى ان كمان الضباط ما تلبسوش عشان في حرامي بيعمل كده؟ هذا مش قياس. انما مثل هذا نقول له ايه تشدد عليه العقوق مستغل ملابس معينه المفروض الناس بتوقرها وبتحترمها فاستغل ذلك في امور مخالفه. لكن نيجي بقى احنا نتهم النقاب واللحيه وكل مره تقول واحد وواحده ونقاب وحجاب ونلفق هذه القصه ده كله كلام فاضي. فبنوا الصايم من نفس النوع دوت اتهموا سيدنا موسى الحي التقي الورع انه به عيب تتعلق بفحولته وبرجولته انه آبر يعني عيب بخصته. فأراد الله عز وجل ان يبرئه مما قال. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجمع موسى بإسري جمع الشد في الجري حجر بيجري هذه معجزة الهدوم على الحجر والحجر عملي سيدنا موسى بيجري وراء اشتد ويقول ثوبي حجر حتى نظر بني إسرائيل إلى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس. هنا برأه الله عز وجل. وهذه الآية أو تفسير الآية التي قلت الله عز وجل ولا تكونوا آخر الذين آذوا موسى فبرأه الله ما قال وكان عند الله وجيها. واستدل أهل العلم طبعا في الزنادقة يقول لك إزاي اللي بيخشوا بالاحاديث بعقولهم يقول لك الحديث ده صحيح لكن هذا مش ممكن ازاي ان ربنا يسير سيدنا موسى فيظهر عورته؟ ربنا سبحانه وتعالى فعل ذلك اولا لتبرئة موسى عليه السلام ولبيان قوته ورجولته وفضولته، لان اكبر شيء يتعلق الرجل ان يقبح في رجولته، هذا شيء يقبح فيه. وربنا سبحانه وتعالى ارسل الانبياء على الصفة الكاملة خلقيا وخلقيا، فمفيش نقص فيه حتى فيما يتعلق بالامور الجنسية. وهم بيعيبوا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه تزوج 9 نساء، مع ان هذا مدح وثناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر سيدنا انس لما ذكر الحديث انه طاف على نسائه في ليلة واحدة، فقيل له اكان يطيقه؟ هل يستطيع ذلك جامع 9 نساء في ليلة واحدة؟ ها؟ فقال كنا نقول لقد اوتي قوة 30 رجلا. لا في الوقت اللي هم بينكروا على النبي عليه السلام انه جمع 9 نسوة، مع ان اصل النسوة تزوجها النبي عليه السلام بعد سن 50، لانه قعد 15 سنة لا يسمعه الا امرأة واحدة خديجة، وامرأة سيد تزوجها قبله مرتين، كان هو بيجري للذوات والشهوات في الفترة الاولى اللي كانت في مكة، كانش معه الا خديجة وكانت امرأة سيء. والغالب ان الرجل هي يتجوز هذا ما شوف الاستمارات دلوقتي، طبعا كل واحد اول مرة يتجوز يقول لك ايه عايزها بك، ايش واحد يقول لك عايزها سيء. النبي عليه السلام تزوج سيء، هذا مش امر يتعلق بشهوان اذا بيقولوا انه بتاع نسوان والكلام ده كله. وظل على ذلك 15 سنة، ولما فتحت الدولة واحتاج الامر الى نشر العلم، واحتاج انه يرتبط بالاسر والعائلات، وان يكون عنده نسوة يحفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بامر النساء، احتاج الامر ان يكثر عنده النساء صلى الله تعالى عليه وسلم. وكلهن طيبات الا امرأة واحدة وهي عائشة رضي الله تعالى عنهن وعن الصحابة جميعا. في الوقت الذي يمكنون هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرونهم في تلموذهم ان سليمان او داود كان عنده 1000 امرأة، كان عنده 1000 امرأة، يقولوا 300 من الحرائر و 700 من الايه من الايماء. ومذكور في التلمود ان داود كان عنده 99، اظن بقى القصة الاولى في عن سليمان، ان داود كان عنده 99 امرأة. طب هما من كلش الكلام ده ليه؟ وطبعا هم منافقين القصة بقى اللي للأسف المفسرين بيذكرونها، بعض المفسرين يذكرها للتحذير، لكن اللي بيقرأ الكتب ما بيقدرش يميز وما بيعرفش كلام الأئمة، فياخد الكلام ويروح يقول على المنام. يقول سيدنا داود كان عنده 99 امرأة، وفي يوم طلع بط من الطاق فلقى واحدة بتستحمى، فدخلت في قلبه وعجبها فسأل عنها. طبعا هي لما شفته استحت منه والتفت في ثوبها فزادت في نظره جمالا، فسأل عن زوجها، فقيل له انه عندك في الجند، فاراد يتخلص منه سيدنا داود، فدخلوا في معركة شديدة وجعلوا في اول الجند، وجاءه الخبر هزم الجيش وقتل فلان. يعني انت ما يهمكش الجيش ايه، يعني كمان سيدنا داود كان يعرف الجبال كمان، ما عندوش كرامة كمان، يعني ايه هزم الجيش ما تشغلش بالك، اهم حاجة ايه ان قتل فلان هو زوج المرأة، واخذها واستولد منها سليمان. هكذا يقولون، هذه فضائح لا يرضاها احد ان تقال عن رجل عاق، فضل عن رجل يعبد الله، فضل ان يكون نبي، فضل ان يكون نبيا. وعلى هذا يعتقدون هذا، ويجوا بقى على النبي عليه الصلاه والسلام 9 نساء او مات عن 9 نساء انه كان رجل شهوان كده. على كل هذا يدل على القوه والرجوله، وان ربنا سبحانه وتعالى ارسل الانبياء في كمال قوته، وهذا امر لا يعيب. فلما هم يعيبوا سيدنا موسى عليه السلام بامر يتعلق بهذا، اراد الله ايضا ان يطهرهم ولو في هذا. وقد استدل في هذا الحديث اهل العلم على جواز النظر الى العوره عند الضروره. يعني كمان الحديث ما تفوتش كده على العلماء، يجوز النظر عند العوره على العوره عند الضروره. يعني امراه مثلا تريد ان تضع طبيبة او قابلة عشان تولدها، فهي تنظر لعورتها والعورة المغلظة، هذا جائز، هذا يجوز. بل لو احتاج الامر عند الضرورة القصوى، يعني احيانا بتبقى في حالات متعثرة جدا، يبقى الطبيب ما بتقدرش او متعملش بقى خلاص في موت، فبيحتاجوا الطبيب يقول اه بس مش على طول بقى، كل واحد دلوقتي حامل يقول لك رحت للدكتور من غير مربوط، واصبح دكاترة امراض النساء كثير. ما ينفعش، لا يجوز للمرأة ان تذهب الى طبيب امراض النساء ولا غيره، امراض النساء اشد، وتكشف على عورتها وجوزها رايح معاه يوترها كناه. فان هذا امر يعني النساء العاديات يعلمنه، ما خلت المرأة بتعرف طول عمرها، وكان يعني فيه قوابل قابلة للسابل الجريم. وهي المسألة مسألة كما يعني المتخصصين في هذا الامر الطبيب ملوش اي داخل، هو يعني عامل مساعدة، لكن الرحم هو اللي بيدفع، الرحم هو اللي بيدفع الجريم، فالطبيبة واقفة تساعد يحتاج الامر الى مساعدة، لكن هو الامر طبيب. بعض الاخوة ذهبوا للجزائر بيقولوا لي ان المرأة نفسها اذا جاء المخاط يقولوا عليها الباب هي تولد نفسها، ده القطة يعني القطة لا بتجيب طبيبة ولا طبيبة، تولد نفسها اه فيها في مشقة شوية، لكن هي في النهاية فالمسألة مش عارف يعني كل واحد دلوقتي يقول لك رضي للدكتور، وعلى طول أول حاجة تقول لا يا دكتور يقول لك ما يفهموش حاجة، مش على طول كده، هذا التخصص بالذات هذا تخصص نساء، لا يجوز للرجل أن يعمل فيه ولا يجوز للمرأة أن تذهب إليه. اه قد يكون بقى هناك حالات دقيقة جدا متعثرة جدا محتاج بقى عمليات جراحية، والمرأة قلبها مش مستحمل ومفيش طبيبة، نقول اه دي ضرورة قصوى. وعندما تقول الضرورات تريح المحظورات، لابد لما كان يقول دائما الشيخ الألباني رحمه الله لما تضع هذه القاعدة الضرورات تريح المحظورات، تحط جنبها قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، لازم تحط دي جنبها مش على طول كده ها كل واحد يقول لك الضرورات تريح المحظورات، هو فتحوا على كده بقى اخذ الربا والتعامل بالرشاوة لا، الامر لازم يكون ايه مقدر، كل شيء تحدي. قال فجمع موسى ابن موسى بيغتسل وحيث هدومه والحجر جري وشال الهدوم بيجري، سيدنا موسى جري والحجر حتى نظر بنو اسرائيل الى اليه فقالوا والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر حتى نظر اليه قال فاخذ ثوبه فطفق بالحجر ايه ضربة، سيدنا موسى قعد يضرب في الحجر. قال ابو هريرة والله انه بالحجر ندب يعني علامات اثر 6 أو 7 ضرب موسى في الحجر. نكتفي بهذا القدر، اعطلنا عليكم، واسال الله عز وجل ان ينفعني بما اقول واسمع، واجعلنا واياكم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اخذ العربون في الشراء والبيع، هذا بيع العربون الحديث الوارد فيه حديث ضعيف، وأهل العلم يقولون يجوز الإنسان أن يدفع مقدم للبيع يلزم، لكن القضية لو تراجع المشتري عن البيع، يعني يجوز أن يأخذ هذا، يعني واحد بيدي الثاني فلوس يقول له خد اشتريت منك هذه الطيارة دي بكذا، أدي 1000 جنيه على ما أجيب لك بقية الفلوس، فهذا من البيع الثمن، وإذا ما جبتلكش يبقى 1000 جنيه دي ليك. فهل يجوز ذلك؟ وكونها من الثمن ماشي، أن قوله إذا لم يأتي لا ترجع صاحبها هذه فيها نظر، وقد أجاز بعض أهل العلم ومنعها آخرون، قال أن هذا ما يأخذ بلا وجه حق، وهذا هو القول الراجح أنه لا يأخذ العرض. ما حكم من صام صيام نافلة ثم أفطر بدون عذر؟ من صام صيام نافلة ثم أفطر بدون عذر لا إثم عليه، لأن الصائم أمير نفسه، ولكن يقضي يوم المكان، يقضي يوم المكان. حديث النبي عليه السلام أنه قال الرجل الذي جاء ضيفا وقدم إليه الطعام فلم يأكل، قال أخوك تكلف له، كل ثم اقضي يوما مكان. هذا بخلاف الذي يفطر في رمضان او في فريضة رمضان، فانه يأثم وعليه القضاء، لكن هنا لا يأثم وعليه أن يقضي يوم المكان. ومما يستأنس بذلك حديث العربي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو يسأل عن الإسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال له لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال له لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. إلا أن تطوع كانت وقفة عند العلماء عند هذا الاستثناء. إلا أن تطوع يعني لا يصر عليك شيء إلهي، إن أردت أن تتطوع فلك ذلك، يباح لك ذلك. وقال أهل العلم لا، لا يفرض عليك شيء، لكنك إن تطوعت فقد أفرضته. مفهوم ليس؟ ليس عليك خمس صلوات، لكن عندما تدخل في سنة فقد وجبت عليك أن تتمها. لا تبطلوا أعمالكم، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم، فإذا دخلت فعليك أن تتمها إلا أن يأمرك الشرع بعدم الإتمام. زي إيه؟ إذا أقيمت الصلاة مثلا الشرف يأمرك بعدم الإتمام تطلع، لكن في الوضع الطبيعي لابد أن تتم الصلاة. على هذا القول يستأنف به على وجوب الصلاة. أي ما أنا قلت كده المتطوع عليه نفسه ماشي، يبقى لا يسمع عليه، لكن هل يقضي؟ الراجح أقول الراجح فيه ما فيه خلاف، الراجح أنه يقضي مكانه. يعني اللي قول النبي عليه السلام يقضي يوم المكانة في المكان عليه اسمه طبعا. نعم. وصلنا في الايه؟ خلاص اذا كان هو يترجح عنده ذلك خلاص لا شيء عليه. اعمل في شركة عمل في شركة ايه متخصصة في الاجهزة الالكترونية، واتعرض يوميا صروخات كثيرة يفرض علي العميل، مثل تشغيل الموسيقى وبيع اجهزة موسيقية، وهذا غير التعرض لكثير من الفتن هناك. ما حكم عملي الان مع العلم اني اتمكن من البحث عن عمل غيره مستوي النهي؟ يعني انت بتضيق علينا الكلام. اما العمل في هذا الاجهزه فيجوز لك ان تعمل بشرط الا توافق على هذه المخالفه. عايز اقول لك اعمل موسيقى ولا ما فيش عمل. قلت لنا لو الات موسيقيه ما بشتغلش في الات موسيقيه. لكن كونك بتشتغل في الاجهزه مش هقول لك الشغل في الاجهزه حرام. لكن الامور المحرمه حرام. فانت لا تشارك فيها لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الاثم والعدوان. فاذا لم تجد إلا ذلك فإن شاء الله الله عز وجل سيفتح لك أبوابا أخرى، لقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تقولش إيه ما فيش مجال ثانية، لأن مش كل الناس شغالة في الشمال تحت، بدليل إن في ناس شغالة في أشياء أخرى ويقولون الحلال الحمد لله، فستجد إن شاء الله تعالى أبواب الرزق كثيرة. ما هو فقه رد الإمام إذا أخطأ في القراءة؟ تقول يعني إذا أخطأ في القراءة يفتح عليه، لا مانع أن يقول سبحان الله حتى يصل الإمام، إذا كان الإمام سريع يقول له سبحان الله فيصل الإمام فيرد عليه، أو يرد عليه مباشرة، لا مانع من ذلك. هل التفريق في المضاجع بين البنات والأولاد الإخوة يكون في السرير او الحجرات؟ يكون في الحجرات وليس في السرير فقط. تفرق بينهم في المضاجع، دول لهم حجره ودول حجره، وان بقت الحجره فاجعل بينهم ستر، يعني دول في مكان وبينهم ستر ودول في مكان اخر. هل ما ملكت يمينك هم العبيد والسبايا والجواري؟ نعم، هم ملك اليمين هم العبيد والسبايا والجواري، وطبعا الان لا يوجد منهم احد. وهذا لا يعني انه بطل الحكم، لا، الحكم موجود، لكن الله عز وجل يفتح لنا باب الجهاد ويقوم ذلك ان شاء الله. ما حكم المرأة التي اذن عليها العشاء ثم حارت بعد ذلك ولم تصلي العشاء، هل تصليها بعد طهورها؟ يعني امرأة اذن عليها العشاء، قلنا هذه المسألة مرة الخميس اللي فات في مسجد قبيلة، هذا طرأ عذر بعد دخول الوقت. وقلنا الراجح أنها لو أخرت الصلاة لغاية آخر وقتها ولم تصلي عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد ذلك إذا أخرت الصلاة. أما إذا أخرت الصلاة وأثرها عليها العذر في أثناء الوقت فليس عليها إعادة هذه الصلاة. إذا كان رجلان أو امرأتان فيتقوم إلا سرير واحد فهل يجوز أن يلتحف بهذا الغطاء مع وضع فاصل؟ نعم إذا كان الأمر فيه ضرورة طبعا هذا واضح السؤال مع هم نفسهم ملابسهم العادية. وحنا في المسألة الثانية الأمر فيه أهون من المسألة الأولى يعني هم مش متجردين هم نفسهم ملابسهم وما فيش إلا غطاء واحد وضعه مثلا في النص حائل فهذا إن شاء الله تعالى يكون أهون. كيف نقسم هذا المبلغ لرجل توفي وترك بنت وأمها وله أولاد أخ أولاد أخت؟ مسألة عايز بقى واحد يكون محاسب يقعد يحسب فيها إن شاء الله. يتصل بيها بالتليفون إن شاء الله. هل يشترط التتابع في صيام الست أيام الخاصة بصيام كفارة اليمين؟ لا يشترط، يجوز أن يصوم ثلاث أيام متتابعة ويجوز أن يصليها متفرقة. ما معنى الكلمات الآتية ذكرت في بعض أحاديث صحيح مسلم؟ الخميصة والقفيصة والخميلة والإنبجاني. الخميصة هو ثوب مربع زي يوضع على الكتف كده يعني من باب التجمل. والخميلة الثوب الذي له خمس يعني زي القفيصة كده الثوب له خمس يعني له وبرة. ويمكن القفيصة بمعنى نفس المعنى. الانبجانية الثوب السخين غليظ يعني ممكن تكون صوف او حاجة زي كده الانبجانية. انما الخميصة بيبقى ثوب له اعلام يعني في خطوط اذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخميصة ردها عليه السلام وقالوا واتوني ايه بالانبجانية. الانبجانية ثوب الخشن. ما هو الرجل وهل الشعر حرام ولا ايه؟ حق النبي صلى الله عليه وسلم حق ايه؟ الشعر ايه؟ ايوه ما هو ده الرجل نوع من انواع الشعر يعني بحر الحور. وهل الشعر حرام في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق امته؟ ما اعرفش هو الاخر ايه المقصود يعني هو الشعر يقصد بالغناء ولا يقصد بمجرد الشعر؟ الشعر هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ما كان يحسن ان يقول شعرا صلى الله عليه وسلم حتى جاء يقول بعض ايات الشعر لا حد فيها. وكونه جاء في بعض الشعر انه تكلم في الشعر في بعض الاشياء تكلم شعرا فهذا جاء على سبيل الموافقه او ترديد كما كان يردد خلف الانصار ويحصلها في المسجد. انما النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن الشعر عليه الصلاه والسلام. واما في حق الامه فالشعر جائز بشرطه ان يكون كلماته حلال. وهذا لا يعني جواز الغناء اللي احنا بنسمعه مع الموسيقى. كل انواع الموسيقى حرام الا الضف للنساء في العرس وفي الاعياد. واما الضف للرجال فلا يجوز ايضا. واما الحديث اعجبوا هذا النكاح واضربوا عليه الضفوف فان هذه الزيادة ضعيفة. يعني عليكم اضربوا يعني خطاب الرجال وان الرجال يضفوا الضفوف ويجيبوا الضفوف برد. وهذا لا يجوز. حتى ضف النساء ليس الضف اللي ايه اللي فيه هذه الشفاشيك الموجودة معها. واما الغناء اللي هو بقى نظر عليه الشعر فهذا الشعر حلال. هو اللي بيقول في اهل العلم حلال وحلال وحرام وحرام على حسب الكلام قال فيه. كان في الزهد وفي الجهاد وفي الاخلاق هذا جهد. وان كان في الغزل وفي الحب وفي الفسق وفي الفجور فهذا حرام. وان كان كلام كده عادي فهذا يعني لهو باطل. هذا يقول في الليل في اللهو الباطل الانسان يتحشى. هل قصد الصراحة التي بعد السجود وقبل القيام اذا رفع الثانية ورفع من السنة؟ نعم بل بعضهم اوصل الوجوب والراجع قول الوسط فيه انه سنة. نجاس الصراحة يقوم بعد الرفع الاولى قبل ما يقوم يجلس ثم يقوم خاصة ذلك في عدة حديث. والرفع اليدين بعد القيام من الركعة الثانية والتشهد الأوسط سنة؟ نعم كذلك. سؤال: أن يخش بمالي في البنك ربا يعد 5000 أو أكثر، ماذا أفعل به؟ أولا يلزمك التوبة، يلزمك التوبة. بعض الناس تسأل يقول لك أنا إيه خدت فلوس الربا، طيب من دي بيعمل فيها إيه؟ وبعدين يقول لك طيب والسنة الجاية يعمل فيها إيه؟ يعني هو لسه ما عندوش نية إنه إيه؟ إنه يشيل فلوس. يلزمك التوبة، تسحب فلوس من البنوك الربوية ولا تتعامل معها. وأما هذه الأموال فإنك تتخلص منها، ولا أقول تتصدق بها، تتخلص منها لأنها مال خبيث في يدك. وتضع ذلك في الأموال العامة كبناء المستشفيات ورص الطرق وإنارة الطرق وبناء حمامات ونحو هذا مما ينتفع به عموم الناس. لكن لا تدخلوا في المساجد، يعني المساجد يعني ندخل فيها المال الطيب الطاهر. ماذا أفعل بعد أن توضأ ولم أذكر بسم الله؟ إن كان ذلك نسيانا فقد يرى بعض أهل العلم أن النسيان في الذكر لا يؤثر، أما إن كان على التعمد فالأولى أن تعيد الوضوء. ما معنى المهم في شوية سؤال في الدرس بس جيب أسئلتنا. ما معنى زادك الله حرصا ولا تعب؟ زادك الله حرصا لأنه كان حريص على أنه يدرك الايه الصلاة، دخل لها الإمام راكع فرح راكع خلف الصف ودخل. ولا تعد ضبطت ولا تعد، وضبطت ولا تعد، وضبطت ولا تعد ما فيش جد. ولا تعد اي لا تعد ان تأتي مسرعا، انما اذا اتيت الى المسجد فاتي اليها بايه بخشوع، امشي حتى لو سمعت الإقامة امشي وأتي إلى الصلاة بسخينة ووقاعة، فما أدراكم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولا تسرع، ما تمدش يعني، مش ما تجريش، ما يجي واحد يقول لك ما تمدش خلينا بك يبقى الباب أولى، يبقى ما تجري ولا تمد، إنما سيأتي بوقار وخشوع. فهذا معنى لا تعب، يبقى ما تجيش جد. وبعضهم قال ولا تعيد، يعني لا تعيد ولا لا تعيد الصلاة. وأما من قال ولا تعد، يعني لا تعد أنك تركع خلف الصف وتمشي وانت راكع، ممكن هذا احتمال، لكن هذا الاحتمال غير صحيح. الاحتمال الصحيح أن لا تعد، إما لا تعد تتأخر، لا تعد تجري أو تسعى وانت جاي فتأتي ماشيا، وقد يكون هذا من ضبط بعض الرواة ولا تعدوا ما تسرعش. ويبقى على الضبط الثاني ولا تعد، لا تعد الصلاة، صار صحيح أطلقت الإمام وراك. وأما لا تعد أن تترك خلف الصف، نقول هذا القول هم مرجوح، لأنه ثبت عن كثير من الصحابة من بريدة وأبو بكر وغيرهم ابن مسعود جواز الركوع خلف الصف إذا وجد الإمام راكع. من بريدة والقصيب ومن الصحابة دخل والإمام راكع فركع خلف الصف ثم دخل في الصف وقال هذه السنة، فدل ذلك على ان قولي ولا تعد ليس هذا هو ايه معناه، والله اعلم. حتى لو طلعت المسافه الحاج ابو شير جايب لكم استمارات ايه بقى دول ليا انا، مش كده اللي عايز برضه كنت مدينه دي استمارات ايه بتاعت ايه عارفينها عارفينها مش عارفينها طبعا عارفين متذكرين كويس. ف يعني ان شاء الله تعالى احنا نتعاون، اذا في احد يريد الزواج او يعرف احد يريد الزواج سواء كان رجل او امراه فهذا الاستمارة شاء الله يأخذها من المسجد. والله المستعان. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.